بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أحبتي في الله، حديثي إليكم في هذه الدقائق التي أسأل الله أن يباركها وينفع بها في موضوع عظيم عنوان له بما سمعتم، وهو جلاء القلوب. ولما القلوب؟ القلوب لأن شأنها عظيم، القلوب لأنها موضع نظر الرب من العبد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلوب لأنها إذا صلحت صلح البدن كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلوب أحبتي في الله لها أحوال، قلوب حية وقلوب ميتة وقلوب مريضة. والقلوب أحبتي في الله لها مؤثرات تؤثر فيها فتنقيها وتصفيها وتقويها، ومؤثرات تؤثر فيها فتدسيها وتظلمها وتقسيها. وهذا كله قد بين لنا ووضح لنا في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وحديثنا اليوم عن جلاء القلوب. نعم، إن القلوب تصدع ويعلوها الران، حتى ربما والعياذ بالله طبع عليها وختم عليها، وصداها ورانها بالذنوب والغفلة، بل ولربما الانهماك في المباحات التي قد تشغل القلوب وتصرفها عن علام الغيوب سبحانه وتعالى. ولهذا فلها جلاء يجلوها، يطهرها، ينظفها وينقيها. وأعظم ذلك جلاءان، أحدهما الاستغفار. الاستغفار، فإن الاستغفار يجلو الذنوب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذنوب أن القلوب تظلم بالذنوب. فقال صلى الله عليه وسلم في بعض ما جاء في هذا الموضوع: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادة كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: إن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب صقل، فإذا أذنب نكت فيه فإذا تاب صقل. فهذا جلاء، وهو الاستغفار، يجلو به العبد قلبه حتى يصفو، فإذا صفى رزقه الله الإقبال والإخبات والبصيرة والتلذذ بمناجاة الله وبالإقبال على الله عز وجل. ولذا قال عثمان رضي الله عنه: لو سلمت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. أما الجلاء الثاني فهو ذكر الله تبارك وتعالى، وهو المقصود من هذه المحاضرة، وهو محور الحديث. جاء عن أبي الدرداء، عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: إن لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله تعالى. فذكر الله له أثر في القلوب يلينها ويقبل بها على خالقها وبارئها ويجعلها تطمئن ويشرق فيها الإيمان وتتنعم نعيما في الدنيا قبل نعيمها في الآخرة. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال الله: نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين آمنوا ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذكر الله تبارك وتعالى له شأن عظيم عظمه الله تبارك وتعالى في كتابه، وعظمه نبيه، وجاء بيان فضله وأثره. ومن أعظم فضائل ذكر الله تبارك وتعالى أنه سبب لذكر الله تبارك وتعالى لعبده، والجزاء من جنس العمل. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فما أعظم وما أشرف أن يذكرك الله تبارك وتعالى في نفسه، أو يذكرك الله تبارك وتعالى في الملأ الأعلى. ومن ذكره الله رحمه ووفقه وسدده وكدأه. فينبغي على العبد ليكون في معية الله أن يكثر من ذكر الله، ويلهج لسانه بذكر الله تبارك وتعالى. فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فإذا أردت أن تكون مع الله فليكن الله، فإذا أردت أن يكون الله معك فلتكن مع الله تبارك وتعالى بذكره، تلهج بذكر الله تبارك وتعالى. ذكر الله تبارك وتعالى له شأن عظيم، حتى إن الله تبارك وتعالى جعل ذكره غاية عظمى لعبادته. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. فهذه الصلاة المقصود منها أن نذكر الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. إذن ذكر الله تبارك وتعالى ليس مجرد ذكره باللسان، وإنما ذكره بالقلب والجنان. وذكره تبارك وتعالى باللسان وذكره تبارك وتعالى بالجوارح والأركان، أن يكون الإنسان مع الله تبارك وتعالى في كل أحيانه وفي كل أحواله. ذكر الله تبارك وتعالى من أعظم الطاعات وأجل القربات، كما بيّن هذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم يبين فضيلة الذكر. يقول صلوات الله وسلامه عليه: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. ذكر الله تعالى، سبحان الله، أعظم من الإنفاق ومن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى ذكر الله تعالى. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى، فأكثر من ذكر الله آناء الليل وأطراف النهار، فإن ذلك من صفات المؤمنين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الله تبارك وتعالى أمرنا أن نلازم ذكره في كل حين، في عباداتنا وبعد عباداتنا. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقد أوصى نبينا صلى الله عليه وسلم حبيبه معاذ رضي الله عنه قال: يا معاذ والله إني لا أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ذكر الله تبارك وتعالى قوة للعبد وطاقة له ومعونة، ولهذا لما جاءت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه خادما يعينها في خدمة البيت، لم يعطها النبي صلى الله عليه وسلم خادما، وإنما أتاها هي وزوجها علي رضي الله عنه، فقال لهما: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما تذكران الله، تسبحان الله 33، وتحمدانه 33، وتكبرانه 33، فإن ذلك خير لكما من خادم. سبحان الله 34، نعم، وتكبرانه 34، فإن ذلك خير لكما من خادم. فسبحان الله، سأل خادما فأرشدهما إلى الذكر. قال العلماء: إن من حافظ على هذا الذكر أعطاه الله عز وجل قوة وعزيمة تغنيه عن الخادم، لأن الإنسان إنما يحتاج للخادم إذا ضعف وكسل، الأصل أنه إنما يحتاج للخادم إذا ضعف وكسل، فإذا قوي ونشط فإنه لا يحتاج للخادم، فدل على أن هذا الذكر يقوي الإنسان حتى في بدنه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخ ابن تيمية أنه كان يصلي الفجر ثم يجلس في مصلاه يذكر الله حتى ترتفع الشمس ويقول: هذه غدوتي، لو لم أتغدى لانحطت قواي، يعني هذا غذائي ذكر الله تبارك وتعالى، ذكر الله تبارك وتعالى. ثم إن ذكر الله تبارك وتعالى غراس الجنة، ولدينا رسالة عظيمة من خليل الرحمن حملها إلينا الخليل الثاني صلوات الله وسلامه عليهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على إبراهيم خليل الله، فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذا غراس الجنة. في حديث آخر يقول صلوات الله وسلامه عليه: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. فإذا أنت الآن تغرس جنتك، ألا تجلس دقائق معدودة وتقول: والله أنا الآن عندي زراعة أزرع جنتي، حقيقة أزرع جنتي زراعة لا تموت. نحن في الدنيا إذا أردنا أن نزرع نخلة ننتظر وقت الوسم ثم نزرع، ثم تأخذ سنين حتى تثمر، ثم تثمر وتثمر ثم تموت. أما غراس الجنة فإنه يغرس مباشرة ولا يموت ويبقى أبد الآباد بذكر الله تبارك وتعالى. ذكر الله تبارك وتعالى يحط الخطايا كما يتحات ورق الشجر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الكلمات الأربع: سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أنها تحط الخطايا كما يتحات ورق الشجر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهي الكلمات الأربع التي جاء في التفسير أنها الباقيات الصالحات، شأنها عظيم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الشمس تطلع على ماذا؟ على الدنيا بزينتها وزخرفها ومتاعها وقصورها وأشجارها وأنهارها وما فيها. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أفضل من هذا. إذا رأيت قصرا شاهقا أو متاعا من متاع الدنيا فقل هذه الكلمات، عندك أفضل من هذا القصر إذا كنت مؤمنا. هذه الحقيقة، لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فذكر الله تبارك وتعالى شأنه عظيم، فعلى المسلم أن يكثر من ذكر الله، وليعلم أن ذلك من معونة الله تبارك وتعالى. يسأل الله أن يعينه: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وليحرص على أن يواطئ لسانه قلبه حينما يقول لا إله إلا الله، يستشعر التوحيد. سبحان الله، يستشعر التنزيه. الحمد لله، يستشعر الثناء على الله والشكر لله. الله أكبر، يستشعر عظمة الله عز وجل، فيثبر له الإيمان. تكون هذه الكلمات لها أثر ولها وزن عظيم عند الله تبارك وتعالى. ذكر الله عز وجل يسميه بعض العلماء الغنيمة الباردة، لأنه غنيمة عظيمة تأتي من دون قتال. وذكر الله إجمالا على نوعين، منه ذكر مقيد ومنه ذكر مطلق. أما الذكر المقيد فهو الذي جاء تقييده في أوقات معينة أو أماكن معينة، كأدبار الصلوات وذكر الصباح والمساء وعند مباشرة بعض الأشياء من طعام أو شراب أو لباس أو نحو ذلك، أو دخول أو خروج، له ذكر معين. وذكر مطلق غير معين غير محدد، قد يكون معدودا. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، أي وقت أي وقت، لكن 100 مرة عددها محدود ولكن زمانها مفتوح. ومن الذكر ما هو مفتوح في زمانه وفي عدده. اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ذكر الله عز وجل من ميزاته وخصائصه أنه ما يحتاج إلى كلفة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يعني طاهرا وغير طاهر، قائما وقاعدا وراكعا وساجدا ومضطجعا. فيذكر الإنسان الله سواء كان طاهر أو غير طاهر، مستقبل القبلة غير مستقبل القبلة. فمن هنا هذا يسر وسهولة لنا في ذكر الله تبارك وتعالى. فمن أراد الانشراح وأراد الخير وأراد الأجر وأراد الذكر وأراد الذخر، فعليه بذكر الله تبارك وتعالى، عليه بذكر الله ليذكره الله، فإذا ذكره الله تعالى رحمه. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين، وأن يحيي قلوبنا بذكره، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أحبتي في الله، حديثي إليكم في هذه الدقائق التي أسأل الله أن يباركها وينفع بها في موضوع عظيم عنوان له بما سمعتم، وهو جلاء القلوب. ولما القلوب؟ القلوب لأن شأنها عظيم، القلوب لأنها موضع نظر الرب من العبد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلوب لأنها إذا صلحت صلح البدن كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلوب أحبتي في الله لها أحوال، قلوب حية وقلوب ميتة وقلوب مريضة. والقلوب أحبتي في الله لها مؤثرات تؤثر فيها فتنقيها وتصفيها وتقويها، ومؤثرات تؤثر فيها فتدسيها وتظلمها وتقسيها. وهذا كله قد بين لنا ووضح لنا في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وحديثنا اليوم عن جلاء القلوب. نعم، إن القلوب تصدع ويعلوها الران حتى ربما والعياذ بالله طبع عليها وختم عليها، وصداها ورانها بالذنوب والغفلة، بل ولربما الانهماك في المباحات التي قد تشغل القلوب وتصرفها عن علام الغيوب سبحانه وتعالى. ولهذا فلها جلاء يجلوها، يطهرها، ينظفها وينقيها. وأعظم ذلك جلاءان، أحدهما الاستغفار. الاستغفار، فإن الاستغفار يجلو الذنوب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذنوب أن القلوب تظلم بالذنوب. فقال صلى الله عليه وسلم في بعض ما جاء في هذا الموضوع: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادة كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: إن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب صقل، فإذا أذنب نكت فيه فإذا تاب صقل. فهذا جلاء، وهو الاستغفار، يجلو به العبد قلبه حتى يصفو، فإذا صفى رزقه الله الإقبال والإخبات والبصيرة والتلذذ بمناجاة الله وبالإقبال على الله عز وجل. ولذا قال عثمان رضي الله عنه: لو سلمت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. أما الجلاء الثاني فهو ذكر الله تبارك وتعالى، وهو المقصود من هذه المحاضرة، وهو محور الحديث. جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: إن لكل شيء جلاء، وإن جلاء القلوب ذكر الله تعالى. فذكر الله له أثر في القلوب، يلينها ويقبل بها على خالقها وبارئها، ويجعلها تطمئن، ويشرق فيها الإيمان، وتتنعم نعيما في الدنيا قبل نعيمها في الآخرة. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال الله: نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين آمنوا ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذكر الله تبارك وتعالى له شأن عظيم عظمه الله تبارك وتعالى في كتابه، وعظمه نبيه، وجاء بيان فضله وأثره. ومن أعظم فضائل ذكر الله تبارك وتعالى أنه سبب لذكر الله تبارك وتعالى لعبده، والجزاء من جنس العمل. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فما أعظم وما أشرف أن يذكرك الله تبارك وتعالى في نفسه، أو يذكرك الله تبارك وتعالى في الملأ الأعلى. ومن ذكره الله رحمه ووفقه وسدده وكذا. فينبغي على العبد ليكون في معية الله أن يكثر من ذكر الله، ويلهج لسانه بذكر الله تبارك وتعالى. فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فإذا أردت أن تكون مع الله فليكن الله، فإذا أردت أن يكون الله معك فلتكن مع الله تبارك وتعالى بذكره، تلهج بذكر الله تبارك وتعالى. ذكر الله تبارك وتعالى له شأن عظيم، حتى إن الله تبارك وتعالى جعل ذكره غاية عظمى لعبادته. قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري. فهذه الصلاة المقصود منها أن نذكر الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. إذن ذكر الله تبارك وتعالى ليس مجرد ذكره باللسان، وإنما ذكره بالقلب والجنان. وذكره تبارك وتعالى باللسان، وذكره تبارك وتعالى بالجوارح والأركان، أن يكون الإنسان مع الله تبارك وتعالى في كل أحيانه وفي كل أحواله. ذكر الله تبارك وتعالى من أعظم الطاعات وأجل القربات، كما بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم يبين فضيلة الذكر. يقول صلوات الله وسلامه عليه: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله تعالى. ذكر الله تعالى، سبحان الله، أعظم من الإنفاق ومن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ذكر الله تعالى. ولما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى، فأكثر من ذكر الله آناء الليل وأطراف النهار، فإن ذلك من صفات المؤمنين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الله تبارك وتعالى أمرنا أن نلازم ذكره في كل حين، في عباداتنا وبعد عباداتنا. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقد أوصى نبينا صلى الله عليه وسلم حبيبه معاذ رضي الله عنه، قال: يا معاذ، والله إني لا أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ذكر الله تبارك وتعالى قوة للعبد وطاقة له ومعونة، ولهذا لما جاءت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه خادما يعينها في خدمة البيت، لم يعطها النبي صلى الله عليه وسلم خادما، وإنما أتاها هي وزوجها علي رضي الله عنه، فقال لهما: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أخذتما مضاجعكما أو أويتما إلى فراشكما تذكران الله، تسبحان الله 33، وتحمدانه 33، وتكبرانه 33، فإن ذلك خير لكما من خادم. سبحان الله 34، نعم، وتكبرانه 34، فإن ذلك خير لكما من خادم. فسبحان الله، سأل خادما فأرشدهما إلى الذكر. قال العلماء إن من حافظ على هذا الذكر أعطاه الله عز وجل قوة وعزيمة تغنيه عن الخادم، لأن الإنسان إنما يحتاج للخادم إذا ضعف وكسل. الأصل أنه إنما يحتاج للخادم إذا ضعف وكسل، فإذا قوي ونشط فإنه لا يحتاج للخادم. فدل على أن هذا الذكر يقوي الإنسان حتى في بدنه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخ ابن تيمية أنه كان يصلي الفجر ثم يجلس في مصلاه يذكر الله حتى ترتفع الشمس، ويقول: هذه غدوتي، لو لم أتغدى لانحطت قواي. يعني هذا غذائي، ذكر الله تبارك وتعالى، ذكر الله تبارك وتعالى. ثم إن ذكر الله تبارك وتعالى غراس الجنة، ولدينا رسالة عظيمة من خليل الرحمن حملها إلينا الخليل الثاني صلوات الله وسلامه عليهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على إبراهيم خليل الله، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا غراس الجنة. في حديث آخر يقول صلوات الله وسلامه عليه: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. فإذا أنت الآن تغرس جنتك، ألا تجلس دقائق معدودة وتقول: والله أنا الآن عندي زراعة أزرع جنتي، حقيقة أزرع جنتي زراعة لا تموت. نحن في الدنيا إذا أردنا أن نزرع نخلة ننتظر وقت الوسم ثم نزرع، ثم تأخذ سنين حتى تثمر، ثم تثمر وتثمر ثم تموت. أما غراس الجنة فإنه يغرس مباشرة ولا يموت ويبقى أبد الآباد بذكر الله تبارك وتعالى. ذكر الله تبارك وتعالى يحط الخطايا كما يتحات ورق الشجر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الكلمات الأربع: سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، أنها تحط الخطايا كما يتحات ورق الشجر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهي الكلمات الأربع التي جاء في التفسير أنها الباقيات الصالحات، شأنها عظيم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. الشمس تطلع على ماذا؟ على الدنيا بزينتها وزخرفها ومتاعها وقصورها وأشجارها وأنهارها وما فيها. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أفضل من هذا. إذا رأيت قصرا شاهقا أو متاعا من متاع الدنيا فقل هذه الكلمات عندك أفضل من هذا القصر إذا كنت مؤمنا. هذه الحقيقة، لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فذكر الله تبارك وتعالى شأنه عظيم، فعلى المسلم أن يكثر من ذكر الله وليعلم أن ذلك من معونة الله تبارك وتعالى. يسأل الله أن يعين: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وليحرص على أن يواطئ لسانه قلبه حينما يقول لا إله إلا الله، يستشعر التوحيد، سبحان الله يستشعر التنزيه، الحمد لله يستشعر الثناء على الله والشكر لله، الله أكبر يستشعر عظمة الله عز وجل، فيثبر له الإيمان. تكون هذه الكلمات لها أثر ولها وزن عظيم عند الله تبارك وتعالى. ذكر الله عز وجل يسميه بعض العلماء الغنيمة الباردة، لأنه غنيمة عظيمة تأتي من دون قتال. وذكر الله إجمالا على نوعين: منه ذكر مقيد ومنه ذكر مطلق. أما الذكر المقيد فهو الذي جاء تقييده في أوقات معينة أو أماكن معينة، كأدبار الصلوات وذكر الصباح والمساء وعند مباشرة بعض الأشياء من طعام أو شراب أو لباس أو نحو ذلك أو دخول أو خروج، له ذكر معين. وذكر مطلق غير معين غير محدد، قد يكون معدودا، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، أي وقت أي وقت، لكن 100 مرة عددها محدود ولكن زمانها مفتوح. ومن الذكر ما هو مفتوح في زمانه وفي عدده. اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ذكر الله عز وجل من ميزاته وخصائصه أنه ما يحتاج إلى كلفة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يعني طاهرا وغير طاهر، قائما وقاعدا وراكعا وساجدا ومضطجعا، ويذكر الإنسان الله سواء كان طاهر أو غير طاهر، مستقبل القبلة غير مستقبل القبلة. فمن هنا هذا يسر وسهولة لنا في ذكر الله تبارك وتعالى. فمن أراد الانشراح وأراد الخير وأراد الأجر وأراد الذكر وأراد الذخر فعليه بذكر الله تبارك وتعالى، عليه بذكر الله ليذكره الله، فإذا ذكره الله تعالى رحمه. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين، وأن يحيي قلوبنا بذكره، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.